Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست.
مرحبا.
حرب غزة، الوضع يشتعل من جديد. حركة حماس تتهم إسرائيل بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار وتعريض الرهائن إلى مصير مجهول بعد سقوط ما لا يقل عن 413 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال في سلسلة غارات إسرائيلية غير مسبوقة في نطاقها وكثافتها منذ شهرين استهدفت مناطق مختلفة من قطاع غزة فجر اليوم. الكونغرس البيروفي يحث الحكومة على دعم المبادرات المغربية للحكم الذاتي بالصحراء والأقرار بجدواها ومصداقيتها. الأزمة بين الجزائر وفرنسا، السلطات الجزائرية ترفض قائمة الجزائريين الذين تريد باريس ترحيلهم بسبب إخلالهم بالنظام العام وتهديدهم للأمن. في تقرير لوكالة فيتش، ثلاث دول عربية هي الأكثر تضررا من الرسوم الجمركية الأمريكية في منطقة ميناء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نبدأ من غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أن حصيلة الضربات الإسرائيلية على القطاع فجر اليوم بلغت 413 قتيلا على الأقل، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وجاري العمل على انتشالهم. ونعت الحركة رئيس حكومتها عصام الدعاليس إلى جانب وكيل وزارة الداخلية الذي أعلن عن مقتله في وقت سابق ومدير عام جهاز الأمن الداخلي ووكيل وزارة العدل، وأوضحت في بيان لها أنهم قضوا بعد استهدافهم من الطيران الإسرائيلي بشكل مباشر هم وعائلاتهم. وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أن الغارات أمر بها رئيس الوزراء ووزير الدفاع عقب رفض حماس المتكرر إطلاق سراح الرهائن ورفضها لكل المقترحات التي تلقتها من المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف والوسطاء. وحذر وزير الدفاع إسرائيل كاتس من أن إسرائيل لن تتوقف عن القتال طالما لم تتم إعادة الرهائن ولم تحقق جميع أهدافها من الحرب. نفتح الخط لمراسلنا في غزة سيف السويدي.
بشكل مفاجئ وهجوم كبير لم يشهده قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة، قصف إسرائيلي عنيف طال منازل وشقق سكنية وخيام نازحين، وجميع القتلى كانوا نياما فجرا حتى أتتهم الصواريخ الإسرائيلية لتعلن استئناف الحرب والقتل والجوع في غزة. وهذه الناجية إسراء تروي ما حدث معها فجرا.
أنا صحيت على الحزام الناري، بحكي هذا الحزام الناري في غزة، بعد شوي قرب شوي حكيت لا خلص هذا في الدير. الضربة الثالثة أنا ما صحيتش بالمرة، إنه صار القصف، كل اللي حوالي نار، حملت بنتي وصرت أجري فجأة، كل اللي حوالي أنا شفت الشارع انصدمت، هدول جيراننا، بيت الجيران كله راح اختفى بلمحة، يعني بثانية كل البيت هذا اختفى، الناس اللي تحتينا ولعت نار. أنا كنت نازلة بدي أفوت على بيت الجيران، لقيت بيت الجيران كله مولع، الناس في الشارع انصدمت، لقيت الرجال ومرته وبنته على الفرشة زي ما هم نازلين في الشارع.
وزارة الصحة وعلى لسان مديرها أدهم أبو سلمية قالت أن القصف الإسرائيلي قتل أكثر من 400 مدني جلهم من الأطفال والنساء، وأن طواقمها تواجه صعوبة في تقديم الخدمة الطبية.
هذه الأعداد غير مسبوقة، لا يمكن على أي منظومة صحية التعامل معها، فما بالك منظومة قطاع غزة المتهالكة المحاصرة التي يعني أعياها الاحتلال وطواقم طبية قليلة. فبالتالي نحن أمام ارتفاع لعدد الشهداء، وسيكون هناك كثير من الجرحى سيتوفوا بسبب عدم تلقيهم الرعاية الطبية والصحية، وأيضا بسبب أن هناك ما زال تحت الأنقاض شهداء.
مع تصاعد عمليات القصف الإسرائيلي يبقى هناك محاولات من الوسطاء لوقف التصعيد العسكري والعودة لمربع الحوار الذي اعتبرته حماس أن إسرائيل من انقلبت عليه. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
حركة حماس اتهمت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستخدام الحرب في غزة قارب نجاة له من أزمات سياسية داخلية، حتى وإن كان هذا الأمر يعني التضحية بالرهائن الذين ما زالوا محتجزين على قيد الحياة في قطاع غزة. وأكدت أنها التزمت بوقف إطلاق النار ونفذته بدقة، لكن إسرائيل تنصلت من تنفيذه وانقلبت عليه باستئناف العدوان والحرب. لماذا إذن هذا التصعيد وهذه الغارات الجوية غير المسبوقة في نطاقها وكثافتها منذ شهرين في قطاع غزة؟ نتابع تعليق محمد القيق المحلل السياسي من رام الله.
نتنياهو يحاول أن يضبط الساعة بتوقيته حتى يتسنى له الحصول على تحالف ثابت بإعادة بن غفير إلى الحكم، وكذلك بحالة الردع التي فقدت ولم تعود. حاول أن يستخدم أسلوب الصدمة الذي استخدمته حماس يوم 7 أكتوبر، وحتى اللحظة معالم نجاح هذه العملية لم تتضح، وواضح أنها حتى اللحظة لم تصل إلى الهدف المطلوب، وما نراه فقط هو أطفال ونساء وإبادة جماعية. إذن الإسرائيلي يستخدم كلمة العودة للقتال، وهذا استخدام وهمي. القتال يعني أن يكون جندي أمام جندي، وهذا غير موجود حاليا في غزة، فقط هو استخدام عسكري للطائرات، والطائرات هذه الأمريكية يقصفون من الجو حتى يتسنى لهم أن يقولوا أننا عدنا للقتال لترتيب أمور نتنياهو التي دائما يرفع شعار الضغط العسكري وغيره. حقيقة هذه العملية ستكون وبالا على نتنياهو في الحالة القادمة، سواء في الداخل الإسرائيلي أو حتى في المشهد الإقليمي، نظرا لحالة التوتر المتصاعدة في الإقليم.
في البيرو حث الكونغرس البرلمان الحكومة على التعبير عن دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء والإقرار بجدواها ومصداقيتها باعتبارها الأساس الصلب الوحيد للحل النهائي لهذا النزاع. ولفت البرلمانيون البيروفيون إلى أن أكثر من 120 دولة من بينها إسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا والبرازيل والشيلي دعمت هذه المبادرة بشكل علني، وأقرت بمساهمتها في تحقيق السلام والتنمية والرفاه بمنطقة شمال أفريقيا. أمينة علوي.
مذكرة الكونغرس البيروفي التي تم اعتمادها بأغلبية ساحقة والموجهة إلى خارجية البيرو أبرزت أن هذا النزاع أعاق التنمية والاندماج الذين طال انتظارهما من طرف شعوب منطقة المغرب العربي، ودعت الأطراف المعنية بهذا النزاع إلى استئناف مسار الموائد المستديرة بحسن نية والإبقاء على قنوات التفاوض مفتوحة تحت رعاية الأمم المتحدة في إطار روح الاحترام المتبادل والثقة والالتزام من أجل إحراز تقدم نحو حل سياسي دائم ومتوافق بشأنه. ذكر الكونغرس البيروفي في دباجة هذه المذكرة التي قدمها نائبان ماريا ديل كارمن الفابريتو وإرنستو بوستامانتي دونايير بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء اعتبرها المجتمع الدولي والأساس الجدي الوحيد وذا المصداقية من أجل حل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي الذي امتد لعقود. أكد أعضاء الكونغرس البيروفي أن المبادرة المغربية لا تعزز فقط الاستقرار في المنطقة التي سيتم تنزيلها فيها، بل تهدف أيضا إلى ضمان حقوق وحرية الساكنة المحلية في إطار احترام سيادة المغرب ووحدته الترابية. أبرزت المذكرة أن الدينامية الدولية المتزايدة الداعمة لمغربية الصحراء تؤكد الطبع الحتمي لحل سياسي عادل ودائم لهذا النزاع المفتعل قائم حصريا على المبادرة المغربية للحكم الذاتي وفي إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمغرب. خلصت المذكرة إلى التأكيد على أن البيرو باعتبارها دولة ملتزمة باحترام الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للدول يتعين عليها دعم مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية.
رفضت الجزائر أمس قائمة بأسماء 60 جزائريا معنيين بإجراءات الترحيل من فرنسا بسبب إخلالهم بالنظام العام وتهديدهم من الأمن. وأورد بيان أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية أن الجزائر تؤكد رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد، وتعترض على المقاربة التي وصفتها بالانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين. في أحدث فصول الأزمة الدبلوماسية بين الجانبين، حيث تواصل الجزائر توظيف هذا الملف واستغلاله سياسيا في إطار خلافها مع باريس. نتابع تعليق وليد كبير الإعلامي والناشط الحقوقي.
النظام الجزائري في هذا البيان حاول أن يقدم محاضرة حول حقوق المهاجرين ودعا فرنسا إلى احترام الاتفاقيات. الغريب في الأمر أين كان هذا النظام من حقوق مثلا المهاجرين الأفارقة الذين يرمى بهم إلى حدود الجزائر في الصحراء بالألاف؟ ألم يقم النظام الجزائري منذ عقود بطرد المغاربة بشكل تعسفي وصادر ممتلكاتهم ولم يلتزم بالاتفاقيات والمعاهدات؟ النظام الجزائري عندما نرى هذا البيان يعني وكأنه لم ينقض العهود موجودة ولم يخرق المواثيق. عبر هذا البيان يقدم دروس لفرنسا بخصوص احترام حقوق المهاجرين. الملاحظ من خلال البيان الصادر عن الخارجية الجزائرية وهذا التصعيد أن النظام الجزائري مصر على المضي قدما بالضغط أكثر على فرنسا كي تتراجع عن نقطة واحدة، الأمر المتعلق بموقفها الأخير من ملف الصحراء المغربية. لكن من وجهة نظري أعتقد أن النظام الجزائري سيفشل في مسعاه، وعندما تنتهي المهلة التي حددها وزير الأول الفرنسي ممكن جدا أن يذهب التصعيد إلى تلويح بعقوبات فرنسية على الجزائر، وسيكون مضطر النظام الجزائري في آخر المطاف إلى القيام بنفس ما قام به مع إسبانيا. بالنسبة للعلاقات مع فرنسا أعتقد أن النظام الجزائري سيكون مضطر إلى تغيير وجهته سواء المدنية أو العسكرية لطي الصفحة وبناء علاقات طبيعية مع فرنسا بالخصوص.
أفادت وكالات فيتش سوليشيونز بأن تأثيرات وتداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتبعات الأكبر لهذه التعريفات ستكون على الأسواق الناشئة المثقلة بالديون في المنطقة وفي طليعتها مصر والأردن ولبنان، حيث ستتأثر هذه الدول بصورة كبيرة بزيادة تكلفة الديون عليها نتيجة قوة الدولار عالميا. وأضافت الوكالة في تقريرها أن تأثيرات الرسوم الأمريكية الجديدة ستكون محدودة لا سيما على دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرة إلى أن صادرات المنطقة لن تتأثر بصورة كبيرة لكن التأثير سيكون بسبب أسعار النفط وارتفاع معدلات التضخم. نستمع لعبد النبي عبد المطلب المحلل الاقتصادي من القاهرة.
الدول العربية سوف تتأثر بشكل أو بآخر، وليس فقط الدول التي ذكرها تقرير فيتش وهي جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية إضافة إلى لبنان. المشكلة سوف تكون في ارتفاع قيمة الدولار وصعوبة الحصول عليه، وأيضا احتمال أن تؤدي السياسات التي يفرضها ترامب إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية في مصر والأردن ولبنان، وأن يتم سحب جزء من الاستثمارات في أوراق الدين في هذه الدول نتيجة للمخاوف المتوقعة لهذه السياسات. لكنني شخصيا أعتقد أن الدول يعني مصر والأردن ولبنان ربما سوف يكون لديها أضرار، لكن أعتقد أن الأضرار يعني سوف تصيب غالبية دول العالم ككل بما فيها طبعا الصين والمكسيك وأيضا أوروبا وطبعا كندا، لأني حتى الآن لم يتضح للعالم السقف الذي سيتوقف عنده ترامب بما قد يدخلنا في حرب تجارية سوف تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل.
ونشرة أخبار كاست انتهى.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.